بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فقه الأسرة من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة السعدي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح كتاب الصداق، قال رحمه الله: ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب كتاب الصداق، قال المؤلف رحمه الله: ينبغي تخفيفه، أي يشرع لولي المرأة أن يخفف، لأن الغرض منه المقابل الذي يدفعه للمرأة مقابل الاستمتاع ببضعها، وليس هو يعني ثمنا للمرأة أو دية لها. والسنة فيه التخفيف، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، أي لأزواجه، وجاء في مقداره 2 سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم بينت هذا الكلام، وجاء في تفسيره أو تقديره أنه يقدر استحبابا، وتعريفه في اللغة أنه جعل شيء للمرأة صداقا لها، وشرعا هو العوض المستحق في عقد النكاح، يعني لا بد أثناء العقد من تسمية المهر حتى وإن كان قليلا، لأنه عقد على استحقاق. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل لك عن شيء؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك فالتمس. فجاء ولم يجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فهذا دليل على أن المهر يجوز أن يكون بأدنى شيء. هذا بالنسبة للحرة أنه يكون لها المهر المسمى مقابل استحلال فرجها. أما المملوكة فإن سيدها يملك نكاحها بدون مهر لأنها مملوكة له، فإذا اعتقها صار العتق مهرا لها، وحينئذ لا بد من إجراء العقد عليها، زال ملكه عنها فلا يستطيع وطأها إلا بعقد، وإذا طلب المهر فعتقها هو مهرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعتق صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وجعل صداقها جعل عتقها صداقها.
قال رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقة فلها مهر المثل.
هذه المسألة يعني في حال عدم تسمية المهر، يجوز هذا أن يعقد على المرأة بدون تسمية عقد، لقوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وفي الآية الأخرى: لا جناح عليكم إذا إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فيجوز يعني عقد النكاح على المرأة بدون تسمية المهر. فإذا لم يسمى المهر فإنه يكون صداقها أو مهرها مثل مهر نسائها. ينظر يعني في أقاربها أو قريباتها كم يعني كان مهورهن فتعطى مثله، تعطى مهر المثل من قريباتها، هذا إذا لم يسمى لها مهر. أما إذا سمي المهر فلا خلاف حينئذ. نعم.
إلى من ينظر في مهر المثل؟
نعم.
إلى من ينظر في مهر المثل؟
إلى من
ينظر في مهر المثل؟
إلى قريبات المرأة، يعني من هي كحالها في العلم ولا الدين والنسب والحسب والجمال، بالإضافة إلى ما جرت العادة لقريباتها. فهذه الصفات التي ينظر في المهر، الصفات الحميدة قبل النسب وقبل القرابة، إن كانت المرأة ذات دين وذات خلق وذات علم وذات حسب وجمال، فالمهر حينئذ يكون على قدر هذه الأوصاف التي اجتمعت هي المطلوب. وكذلك يستفاد من معرفة يعني مهر قريباتها، لها مهر المثل في الدين وفي الخلق في الحسب والنسب. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
هذا هو البيان في حال تطليق المرأة قبل الدخول بها، فيشرع لها شيء من المال تطيبا لخاطرها، وهذا هو حكم الإسلام والذي ينبغي للمسلمين أن يعملوا به. أما من طغت عليهم العادة القبلية والعرف الذي يعني بعد كل البعد عن التعاليم الدينية والشرعية في وقتنا الحاضر وقبله، إذا طلق الرجل المرأة قد لا يطلقها إلا بعد الإهانة من كلام قاذع ومن سب وشتم، فأين المتعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه الجونية وكانت يعني لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لها هبي نفسك لي، قالت أهب نفسي للسوكة، وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثارته فصبر، ولما مد يده إليها ليهدئها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عثت بمعيد. فأمر بعض أصحابه أن يمتعها وأن يعيدها إلى أهلها. هذا هو الموقف الحق. فينبغي للأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن يعملوا بما علموا، فحق المرأة المطلقة حقها أن تكرم ويجبر بخاطرها، لأنها هدم عرشها، فتواسى بشيء من المال بقدر الاستطاعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا من المشروع للمطلقة قبل الدخول. أما إذا طلقها بعد الدخول فهذا لها مهر المثل إن لم يدفعه لها قبل الدخول، لها مهر المثل يحكم به الحاكم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. في قول المؤلف قبل الدخول، ما معنى الدخول؟ هل هو الوطء أم مجرد الخلوة بها؟
الدخول يفسر بالجماع، دخل بها أي جامعها، وأما مجرد الخلوة لا يسمى دخولا، قد تكون الخلوة ولا جماع. فإذا جامع وجب لها المهر كاملا، إذا كان الفراق من قبله، وإذا اختلى بها خلوة كاملة أسدل الستار وأغلق الباب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بالمهر لها، وأنه إذا نظر إلى عورتها أو قبلها أمام الناس أو مسها بشهوة وجب لها المهر، فهذا يعني في الدخول والخلوة. أما إذا خلى بها ولم يحصل جماع فلها المهر على الراجح لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وهم أعلم الناس بمراد الله تعالى. قال الشيخ: يتكرر الصداق إذا لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها أو قبلها بحضرة الناس، ووجهه أنه استحل منها بسبب العقد ما كان حراما على غيره، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فإنه إذا تكرر لمجرد الدخول والخلوة وإن لم يحصل وطء ولا مقدماته، ففي مثل هذه الحالة يعني مع التقبيل واللمس والنظر إلى الفرج وهي مقدمات الجماع فإنه تستحق به المهر. نعم.
أحسن الله عليكم. في قول الله عز وجل: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، النص على الإحسان، هل يشعر أن الأمر للندب؟
حقا على المحسنين، كلمة حق يعني واجب، ووصف المحسنين بالإحسان على أنه ينبغي أن يعطي الإنسان على قدر ما عنده من المال، فلا يعطي الغني ما يعطيه الفقير. ففي حق المحسن، في حق الغني، أن يحسن مما أعطاه الله جل وعلا المتعة، يمتع المطلقة بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: على المقتر قدره على المسر قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها.
عرفنا يعني فيما مضى استحقاق المرأة المهر في حال الدخول بها أو الخلوة الكامل، وكذلك إذا مات عنها فإنها تستحق المهر كاملا أو ماتت عنه. المسألة الثالثة في استحقاق المهر أنها إذا كانت الفرقة من جهة الزوج بعد الدخول قال: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، يعني لم يستمتع منها بما عقد عليها من أجله وهو الوطء، فإذا حصلت الفرقة من قبله قبل الدخول فالمهر منصفا بينهما، له النصف ولها النصف، لأن الفراق حصل بسببه هو. قال: ويسقط بفرقة من قبلها، إذا طلبت المرأة الفراق فيسقط حقها من المهر لأنها هي التي أسقطت حقها بنفسها، أو فسخه لعيبها، إذا كانت في المرأة عيب، إذا كان في المرأة عيب فللزوج فسخ عقد النكاح فلا تستحق المهر، لأن المهر المقصود به مقابل البضع، فإذا كان هناك عيب فبما تأخذ المهر؟ له حق الفسخ بدون مقابل. وكذلك لو كان الفسخ من قبل الزوج وقبل الدخول فلا تستحق أيضا المهر، لأن الأمر الذي عقد عليه لم يسلم له ولم يستفد منه، ففي كلا الحالتين أنه ليس لها في المهر شيء، سواء كان الفسخ من قبلها لطلبها ذلك أو الفسخ من قبله لعدم الاستفادة مما عقد عليه وهو البضع. قال يسقط بفرقة من قبلها كردتها أو فسخه، أي الزوج، لعيبها أو لفوات شرط شرطه، لأنها السبب في الفسخ، فكأن الفسخ من قبلها أو فسخها لعيب، ففي هذه الحال ليس لها شيء من المهر. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: قد قلتم إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج أو فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذا الفرقة من جهتها، وقلتم أن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا، ولم تجعل الفسخ من جهته، فتنصفوه يعني المهر، جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتها فأسقطتموه، فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما أنه إنما المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج ولم يستوفه يعني الزوج ولا شيء منه، فلا يلزمه شيء من الصداق. هذا ما حصل في هذه المسألة، وهو الفسخ لعيب سواء كان في الزوج أو في المرأة قبل الدخول، أما بعد الدخول فهذا ما فيه كلام، تستحق المهر بما استمتع من بضعها. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، للآية الكريمة. قال: متعة المطلقة. تقدم أن من طلقت قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها مهر فلها المتعة على سبيل الوجوب، وباقي المطلقات ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء، هذا من الإحسان ومن الوفاء بالعشرة التي مضت، ولا ينبغي للإنسان أن يغمط الإحسان الذي حصل من زوجته أثناء مكثها عنده، ويعني إعطاؤها هذه المتعة يبعد عنها الشبهة حتى لا يساء بها الظن فيقال بأن فلان ما طلق فلانة إلا لشيء فيها، إما لخيانة أو لشيء آخر، فإذا أعطيت شيء من المال كان ذلك تطيبا لخاطرها وإبعادا لسوء الظن عنها، ومن الإحسان إليها. قال الشيخ رحمه الله: هذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حقها، وهذا أحسن ما قيل فيها، يعني قبل العقد تجب المتعة وبعده يكون من الإحسان، قبل الجماع يكون يعني حق لها، وبعد الجماع يكون من الإحسان إليها. كما ذكرنا. قال: والقول الآخر أن المتعة واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وأكده بقوله حقا، والحق الواجب، وبقوله على المتقين، وتقوى الله واجب. هذا قول يعني أن المتعة عامة للمطلقة سواء كان قبل الدخول أو بعده. قال: ومتع النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون بعد الطلاق والدخول. ففي حديث أبي أسيد: فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. والحديث صحيح، دل ذلك على مشروعية المتعة للمطلقة.
صبر.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. قال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه.
هذه الحقوق في باب عشرة النساء، وهي مشتركة، هناك حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة. أولها الصحبة الجميلة، أن يتجمل كل منهما للآخر، فكما تحب أن تتجمل لك تجمل لها. ثانيا كف الأذى، فأنت لا تحب أن تؤذيك فأنت أيضا لا تؤذيها. وإذا تعامل الزوجان بالمعروف وبالإحسان عاشا في خير ووئام. ثالثا ألا يمطله حقه، لا يجوز للرجل أن يتأخر عنها، ولا يجوز لها أن تمنعه حقه، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فكما أنك تحب قضاء الوطر وتغضب إذا منعت منه، فأيضا تذكر أن لأهلك عليك حقا يجب أن تقوم به، وأن تعفها من التطلع إلى الحرام. ومن الغريب أن تجد الإنسان كثير التجوال في البلدان، وربما لجأ إلى زواج المسيار وأهله في عزلة في سجن، وهذا لا يجوز. ثانيا حقوق الزوج على زوجته، ومنها أولا طاعته في الاستمتاع، فهو ما تزوجها إلا لأجل ذلك، لقضاء وطره ولغض بصره ولإحصان فرجه، فإذا فقد ذلك فصار وجودها عنده بدون غرض. ثانيا عدم الخروج، الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ويجب عليه ألا يمنعها من الأشياء التي لها فيها مصلحة، كزيارة والديها أو العلاج أو غير ذلك من الأمور التي تجب عليها، فيعينها على طاعة الله جل وعلا. ثالثا، عدم السفر إلا بإذنه، لا تسافر الزوجة لأي مكان قريب أو بعيد إلا بإذن الزوج، حتى وإن كانت مع محرم. قد يقول قائل إذا كانت تسافر بغير محرم هذا لا يجوز، لا بإذن الزوج ولا بغير إذنه، لا يجوز له أن يأذن لها أن تسافر بغير محرم، لكن حتى مع المحرم لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه. رابعا، الخدمة في البيت، مما جرت العادة عادة النساء في خدمة الأزواج، فتقوم يعني بطهي الطعام وتربية الأبناء والحفاظ على ماله وعرضه، كذلك من حقوق الزوج على الزوجة عدم إدخال أحد في بيته إلا بإذنه، لأنه هو الذي يملك الإذن في البيت. فإذا كان هناك يعني شخص لا يريد دخوله في البيت وإن كانت امرأة فلا تأذن لها، أما الرجال فمن باب أولى أن المرأة لا تأذن في بيته إلا بإذنه. قال: وعليه نفقتها وكسوتها، مما يجب على الزوج لزوجته أولا نفقتها، فيطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي، يعني مما يتلائم مع مكانته الاجتماعية. إذا كان يأخذ لنفسه أفخر الثياب ويأخذ لها المغموز فيه من الثياب هذا لا يجوز، لا ينبغي به، بل يأخذ لها مما يتناسب مع مكانه مكانته في المجتمع. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وقال أيضا في الحديث الآخر: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وأما بالنسبة لحق الرجل الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم ورهب المرأة أن تمنعه أو تباطله، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بدون عذر، لا مرض ولا حيض ولا شيء من الأعذار التي تبيح لها الامتناع عن فراشه، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا من الوعيد لهذه المعصية، فلتتق الله المسلمة ولتقم بحق زوجها، وإن قصر تقوم بحقه وتطلب حقها من الله جل وعلا، لأن حقه عليها فيه زيادة درجة، وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، في المبيت، في النفقة، في السكنى، وأما ميل القلوب فهذا إلى الله جل وعلا.
تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
هذا هو العدل بين الزوجات. وليتق الله جل وعلا وليحذر الميل الذي يكون فيه إجحاف بحق الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات، فيعدل كما سبق في السكنة والنفقة والمبيت وما يستطيع القسم فيه. وإذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على الثيب على الزوجة الأولى أقام عندها 3 ثم قسم، هذا من العدل في حق الزوجات في المبيت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في العدل بين الزوجات والقسط: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذا كان الإنسان ملتزما للعدل في تعامله مع الناس بدءا بأهله وأهل بيته وانتهاءا بمن يتعامل معهم في الأحكام الشرعية، إذا كان وصفه العدل والإنصاف من نفسه والتعامل بالقسط، فإن الله جل وعلا يجلس هذا الصنف على كراسي من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا من العدل. حتى في السفر لا يخرج إلا بمن خرج سهمها، فيقرع بين نسائه فأيتهن طلع عليها السهم خرج بها. قال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، هذا حقها وشأنها، أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. والدليل على هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة لما كبرت، وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، بادرت إلى هذا الإجراء فتنازلت عن يومها وعن القسم لها في المبيت، وجعلت يومها لعائشة لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب من يحبها، فتقربت إليه بهذا العمل فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لأنه حقها تنازلت عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله تعالى عنها. قال: مطالبة المرأة بحقها بعد إسقاطه. لو أسقطت المرأة حقها ثم طالبت به مرة ثانية لا يخلو من حالين: الأول ما مضى فيسقط، يعني ليس لها نفقة فيما مضى قبل التراجع لأنه تم حكمه كالهبة بعد قبضها. والثاني ما يستقبل، وهو نوعان: نوع الأول إذا كان تبرع منها، فالمشهور من كلام أهل العلم أن لها الرجوع لأنها تبرعت في حال يعني طيب نفسها، فلما جربت الحياة ندمت على ذلك فيعاد لها القسم. قال: كالهبة لم تقبض. والنوع الثاني إذا كان الإسقاط صلحا، إذا أسقطت حقها صلحا مع زوجها على شيء فليس لها المطالبة به لأن الصلح عقد لازم فلا يرجع ما أسقطته إلا برضا الزوج. ولعل الزوج إذا ندمت المرأة على هذا الإجراء وطلبت منه الإقالة بهذا التنازل يكون من باب الإحسان إليها، وأن يعيد إليها ما حصل منها من تعجل في إسقاط حقه.
تفضل.
أحسن الله إليكم. هل للمرأة الجديدة الزوجة الثانية أن تشترط نفس مهر المرأة الأولى؟
إذا كان في الأشياء الموهوبة كاللباس والحلي وغير ذلك والسكنة فهذا من حقوقها، وتكون يعني في مقابل إرضائها، وكل شيء تعارف عليه الناس ولم يخالف شرعا من كتاب أو سنة فلا مانع من إعطائها الشيء الذي لا يضر بضرته. لو اشترطت عليه أن يقسم لها ليلتين ولضرتها ليلة هذا لا يجوز ولا يقبل منه، لكن ما جرت به العادة كاللباس والحلي والسكنة والنفقة إلا أن تكون إحدى الزوجات ذات أبناء والأخرى وحدها، فهنا يقال أن النفقة لا شك أنها تكون لذات الأبناء أكثر من الوحيدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
في هذه الحالة إذا حصل خلاف أو توقع نشوز من المرأة، ولا سيما إذا ظهرت منها قرائن النشوز ورأى منها نفور من طاعته ولا تبالي بمعصيته، فالنشوز أولا مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأن المرأة ارتفعت على حقوق زوجها، وشرعا معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه. علاج النشوز: إن خاف الزوج نشوز امرأته بترفعها عليه وظهرت منها قرائن معصيته من التباطؤ في قضاء الحاجة أو التبرم أو رفع الصوت أو خروجها من غير إذنه أو نحو ذلك، فيبدأ بعلاج ذلك بالأخف داخل أسوار بيت الزوجية، هذا من العلاج الأولي. فأولا يعظها ويذكرها ويخوفها عقاب الله جل وعلا، لأنها تجب لها النصيحة. فإن أصرت ولم تستمع هجرها في المضجع، يعني في الفراش، وهذه عقوبة، فلا يجامعها ولا تبيت معه في فراشه، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، لا يكون يعني بشيء جارح ولا كاسر للعظم ولا يتعمد الوجه ولا يسب ولا يقبح، بل يكون في الضرب شيء من التأديب، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقد خرج إلى البقيع ودعا كثيرا لأهل البقيع، فلما قفل راجعا رجعت تقول: فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، حتى دخلت قبله واضطجعت على الفراش، فقال لها: أحشية رابية؟ يعني نفسك مرتفع. قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: أصدقيني. قالت: لقد كنت أتابعك عندما قمت فانسللت من الفراش وأخذت حذاءك وأجفت الباب، فأخذت علي ثيابي ومشيت وراءك. قال: فأنت السواد الذي رأيت؟ قالت: نعم. تقول: فلهدني في صدري، يعني ضربها بيده في صدرها، وهذا من التأديب الذي تفهم منه المرأة بأنها أساءت ولا تتعود. فقال لها: أتخافين أن يحيف الله ورسوله، يعني يجور في أحكامه وفي تصرفاته وفي معاملاته؟ ثم قال لها: لقد ذهبت إلى أهل البقيع فدعوت الله لهم، إلى آخر القصة. فيفهم من هذا على أن عقوبة الزوج لزوجته تكون بهذا القدر، بهذا الشيء. أما الذي يأخذ العصا ويضرب أو يأخذ العقال ويضرب، فهذا ليس من شؤون الأسرة المتفهمة، هذا من العنف ومن الظلم في الأسرة. هذه المرأة قد وضعها وليها، خرجت من بيته معززة مكرمة لا أحد يدري عن حالها، وسلمك إياها ووضع الأمانة بين يديك، يجب عليك أن تحسن إليها أو تردها، وإن اقتضى الأمر كما أباح الله وشرع فليكن بالتي هي أحسن، ليكن تأديبا. المقصود منه إشعار المرأة بالذنب والخطأ لترجع وترتدع. قال: فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. قال: ويمنع من ذلك، يعني الزوج، إن كان مانعا لحقها. إذا كنت تريد حقك فأعطها حقها، أما إذا طلبت حقها حقك منها وأنت مانع لحقها، فالدابة وهي الدابة لو أجعتها ما وجدت منها لبنا ولا وجدت منها شحما ولا لحما. فمن أراد الانتفاع فلينفع، ولا سيما في العشرة الزوجية تبادل. قال: وإن خيف الشقاق بينهما، تطورت المسألة وخرجت عن البيت ووصلت إلى سوء العشرة وعدم الوئام وعدم الراحة النفسية، فحينئذ بعث الحاكم الشرعي حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهما، ويكون الحكمان ممن لهم قدرة وحكمة يعالجان الموضوع من جوانبه. فإن رأي الحكمة في الجمع بينهما ولو على عوض، يحكمان للمرأة بشيء يرضيها من مال أو مجوهرات أو كسوة أو عمرة أو شيء من الشيء الذي يفرحها وترضى به، جمع بينهما على هذا الصلح. وإن لم يجري الإصلاح في الجمع سعي في التفريق بينهما، وآخر الدواء الكي. قال: أو يفرق بينهما. فما فعل يعني الحاكمان أو الحكمان بين الزوج والزوجة جاز عليهما، يعني على الزوج والزوجة، وصار هذا الحكم والإصلاح ملزما لكل منهما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الدروس العلمية، وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين على هذه الدورة المباركة التي عشناها مع هؤلاء الأخيار الذين جاءوا إليها من قريب ومن بعيد. فنسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع، وأن يكتب ذلك في موازين الحسنات. وأرى هنا بعض الكتيبات للأسئلة. طيب، من يذكر لنا الحالة التي يجب للمرأة فيها الصداق كاملا؟ ذكرنا في درسنا أنه يجب للمرأة الصداق كاملا في أحوال. نعم، إذا دخل بها وجب لها المهر كاملا، أو اختلى بها على الصحيح من أقوال الصحابة. جزاك الله خيرا، أعطوه. السؤال الثاني: هناك أيضا حالة يجب بها المهر، ذكرناها، غير الدخول والخلوة، نعم، لا العيب ما فيه مهر. نعم هذا الخلوة، هذا حاصل في الخلوة. شيخ محمد أيوه، إذا مات أحد الزوجين وجب المهر للزوجة. جزاك الله خير. ودي يا شيخ من يذكر لنا الحقوق الخاصة، حقوق الزوج على زوجته؟ نعم نعم، لا الحقوق للزوج على الزوجة. نعم يا حيدر. ها نعم، ألا تدخل بيته من لا يرضى دخوله، وأن لا تخرج إلا بإذنه. تفضل حياك الله.
هذه ثلاثة أسئلة.
جزاك الله خير. في أسئلة هنا شيخ. أخذ سؤالك كذا.
طيب.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف المهر.
من طلقت
قبل الدخول ثبت لها نصف المهر، فهل عليها العدة؟
إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر وليس عليها عدة إذا لم تحصل خلوة، لأن العدة من أجل استبراء الرحم، ولا خلوة ولا دخول.
وإن حصلت الخلوة؟
إن حصلت الخلوة حينئذ تكون العدة استبراء للرحم، لأنه قد يمكن يحصل لقاء. نعم
أحسن الله عليكم. سؤال عبر الشبكة، ما توجيهكم لامرأة أجبرت على الزواج برجل لا تريده بشكل من الأشكال، وكانت تؤمل بالزواج بآخر، فانتابها جراء ذلك ألم وحزن شديد.
آخر السؤال يا شيخ.
تقول السائلة، ما توجيهكم لامرأة أجبرت على الزواج برجل لا تريده وتريد آخر بشكل من الأشكال، فانتابها جراء ذلك حزن وألم شديد؟
إن كانت المرأة، من يجاب على هذا السؤال؟
أنت
تفضل. إن كانت المرأة بالغة عاقلة، سواء كانت ثيبا أو بكرا، وأجبرت على الزواج من رجل لا تريده، فحينئذ العقد صحيح، ولكن لها الخيار في أن تبقى معه أو تفارقه، ولكن هذه مغلوب على أمرها، ليس أمامها إلا أن تصبر وتحتسب. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت، يا رسول الله، إن أبي زوج ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا لا أريده، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها، إن أحببت بقيت وإن اخترت نفسك فلك ذلك، فقالت، بل أمضي، ما فعله أبي، وإنما أردت أن أخبر النساء أن أمرهن بأيديهن. هذه التي أجبرها وليها على الزواج من رجل لا تريده، هذا آثم، ولها الحق إن كانت بالغة عاقلة أن تطلب الفسخ منه، أو كانت ثيبا. نعم
هي الآن قد زيد بالسؤال أنها الآن قد رضيت.
الحمد لله العقد صحيح، العقد صحيح، ولعل الله أن يصلح حالهما. نعم
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم وأفدتم وأجدتم وتكبدتم عناء الطريق في الأيام الماضية، شكر الله لكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، وعلى موعدنا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، فلقاء مفتوح بعد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وأعد الإخوة المشرفون إفطارا للصائمين في المكتبة فليتفضلوا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فقه الأسرة من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة السعدي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح كتاب الصداق، قال رحمه الله: ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب كتاب الصداق، قال المؤلف رحمه الله: ينبغي تخفيفه، أي يشرع لولي المرأة أن يخفف، لأن الغرض منه المقابل الذي يدفعه للمرأة مقابل الاستمتاع ببضعها، وليس هو يعني ثمنا للمرأة أو دية لها. والسنة فيه التخفيف، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، أي لأزواجه، وجاء في مقداره ما جاء في حديث أبو سلمة في حديث أبي سلمة عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم بينت هذا الكلام، وجاء في تفسيره أو تقديره أنه يقدر استحبابا، وتعريفه في اللغة أنه جعل شيء للمرأة صداقا لها، وشرعا هو العوض المستحق في عقد النكاح. يعني لا بد أثناء العقد من تسمية المهر حتى وإن كان قليلا، لأنه عقد على استحقاق. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل لك عن شيء؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك فالتمس. فجاء ولم يجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فهذا دليل على أن المهر يجوز أن يكون بأدنى شيء. هذا بالنسبة للحرة أنه يكون لها المهر المسمى مقابل استحلال فرجها. أما المملوكة فإن سيدها يملك نكاحها بدون مهر لأنها مملوكة له، فإذا اعتقها صار العتق مهرا لها، وحينئذ لا بد من إجراء العقد عليها. زال ملكه عنها فلا يستطيع وطأها إلا بعقد، وإذا طلب المهر فعتقها هو مهرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعتق صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وجعل صداقها جعل عتقها صداقها.
قال رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل.
هذه المسألة يعني في حال عدم تسمية المهر، يجوز هذا أن يعقد على المرأة بدون تسمية عقد، لقوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وفي الآية الأخرى: لا جناح عليكم إذا إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فيجوز يعني عقد النكاح على المرأة بدون تسمية المهر. فإذا لم يسمى المهر فإنه يكون صداقها أو مهرها مثل مهر نسائها. ينظر يعني في أقاربها أو قريباتها كم يعني كان مهورهن، فتعطى مهر المثل من قريباتها. هذا إذا لم يسمى لها مهر، أما إذا سمي المهر فلا خلاف حينئذ. نعم.
إلى من ينظر في مهر المثل؟
نعم.
إلى من ينظر في مهر المثل؟
إلى من
ينظر في مهر
المثل؟ إلى قريبات المرأة، يعني من هي كحالها في العلم ولا الدين والنسب والحسب والجمال، بالإضافة إلى ما جرت العادة لقريباتها. فهذه الصفات التي ينظر في المهر الصفات الحميدة قبل النسب وقبل القرابة. إن كانت المرأة ذات دين وذات خلق وذات علم وذات حسب وجمال، فالمهر حينئذ يكون على قدر هذه الأوصاف التي اجتمعت هي المطلوب. وكذلك يستفاد من معرفة يعني مهر قريباتها، لها مهر المثل في الدين وفي الخلق في الحسب والنسب. نعم.
قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
هذا هو البيان في حال تطليق المرأة قبل الدخول بها، فيشرع لها شيء من المال تطيبا لخاطرها، وهذا هو حكم الإسلام والذي ينبغي للمسلمين أن يعملوا به. أما من طغت عليهم العادة القبلية والعرف الذي يعني بعد كل البعد عن التعاليم الدينية والشرعية في وقتنا الحاضر وقبله، إذا طلق الرجل المرأة قد لا يطلقها إلا بعد الإهانة من كلام قاذع ومن سب وشتم، فأين المتعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه الجونية وكانت يعني لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لها: هبي نفسك لي، قالت: أهب نفسي للسوكة، وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثارته فصبر، ولما مد يده إليها ليهدئها قالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عثت بمعيد. فأمر بعض أصحابه أن يمتعها وأن يعيدها إلى أهلها. هذا هو الموقف الحق. فينبغي للأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن يعملوا بما علموا، فحق المرأة المطلقة حقها أن تكرم ويجبر بخاطرها، لأنها هدم عرشها، فتواسى بشيء من المال بقدر الاستطاعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا من المشروع للمطلقة قبل الدخول. أما إذا طلقها بعد الدخول فهذا لها مهر المثل إن لم يدفعه لها قبل الدخول، لها مهر المثل يحكم به الحاكم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. في قول المؤلف: قبل الدخول، ما معنى الدخول؟ هو الوضء أم مجرد الخلوة بها؟
الدخول يفسر بالجماع، دخل بها أي جامعها، وأما مجرد الخلوة لا يسمى دخولا، قد تكون الخلوة ولا جماع. فإذا جامع وجب لها المهر كاملا إذا كان الفراق من قبله، وإذا اختلى بها خلوة كاملة أسدل الستار وأغلق الباب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بالمهر لها وأنه إذا نظر إلى عورتها أو قبلها أمام الناس أو مسها بشهوة وجب لها المهر. فهذا يعني في الدخول والخلوة. أما إذا خلى بها ولم يحصل جماع فلها المهر على الراجح لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وهم أعلم الناس بمراد الله تعالى. قال الشيخ: يتكرر الصداق إذا لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها أو قبلها بحضرة الناس، ووجهه أنه استحل منها بسبب العقد ما كان حراما على غيره، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فإنه إذا تكرر لمجرد الدخول والخلوة وإن لم يحصل وطئ ولا مقدماته، ففي مثل هذه الحالة يعني مع التقبيل واللمس والنظر إلى الفرج وهي مقدمات الجماع فإنه تستحق به المهر. نعم.
أحسن الله عليكم. في قول الله عز وجل: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، النص على الإحسان، هل يشعر أن الأمر للندب؟
حقا على المحسنين، كلمة حق يعني واجب، ووصف المحسنين بالإحسان على أنه ينبغي أن يعطي الإنسان على قدر ما عنده من المال، فلا يعطي الغني ما يعطيه الفقير. ففي حق المحسن في حق الغني أن يحسن مما أعطاه الله جل وعلا المتعة، يمتع المطلقة بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: على المقتر قدره على المسر قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
صبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها.
عرفنا يعني فيما مضى استحقاق المرأة المهر في حال الدخول بها أو الخلوة الكامل، وكذلك إذا مات عنها فإنها تستحق المهر كاملا أو ماتت عنه. المسألة الثالثة في استحقاق المهر أنها إذا كانت الفرقة من جهة الزوج بعد الدخول قال: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، يعني لم يستمتع منها بما عقد عليها من أجله وهو الوطء، فإذا حصلت الفرقة من قبله قبل الدخول فالمهر منصفا بينهما، له النصف ولها النصف، لأن الفراق حصل بسببه هو. قال: ويسقط بفرقة من قبلها، إذا طلبت المرأة الفراق فيسقط حقها من المهر لأنها هي التي أسقطت حقها بنفسها، أو فسخه لعيبها. إذا كانت في المرأة عيب، إذا كان في المرأة عيب فللزوج فسخ عقد النكاح فلا تستحق المهر، لأن المهر المقصود به مقابل البضع، فإذا كان هناك عيب فبما تأخذ المهر؟ له حق الفسخ بدون مقابل. وكذلك لو كان الفسخ من قبل الزوج وقبل الدخول فلا تستحق أيضا المهر، لأن الأمر الذي عقد عليه لم يسلم له ولم يستفد منه، ففي كلا الحالتين أنه ليس لها في المهر شيء، سواء كان الفسخ من قبلها لطلبها ذلك أو الفسخ من قبله لعدم الاستفادة مما عقد عليه وهو البضع. قال: يسقط بفرقة من قبلها كردتها أو فسخه، أي الزوج لعيبها أو لفوات شرط شرطه، لأنها السبب في الفسخ، فكأن الفسخ من قبلها أو فسخها لعيب، ففي هذه الحال ليس لها شيء من المهر. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: قد قلتم إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج أو فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذا الفرقة من جهتها، وقلتم أن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا، ولم تجعلوا الفسخ من جهته، فتنصفوه يعني المهر، جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتها فأسقطتموه، فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إنما المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج ولم يستوفه يعني الزوج ولا شيء منه، فلا يلزمه شيء من الصداق. هذا ما حصل في هذه المسألة، وهو الفسخ لعيب سواء كان في الزوج أو في المرأة قبل الدخول، أما بعد الدخول فهذا ما فيه كلام، تستحق المهر بما استمتع من بضعها. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، للآية الكريمة. قال: متعة المطلقة. تقدم أن من طلقت قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها مهر فلها المتعة على سبيل الوجوب، وباقي المطلقات ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء، هذا من الإحسان ومن الوفاء بالعشرة التي مضت، ولا ينبغي للإنسان أن يغمط الإحسان الذي حصل من زوجته أثناء مكثها عنده، ويعني إعطاؤها هذه المتعة يبعد عنها الشبهة حتى لا يساء بها الظن فيقال بأن فلان ما طلق فلانة إلا لشيء فيها، إما لخيانة أو لشيء آخر، فإذا أعطيت شيء من المال كان ذلك تطيبا لخاطرها وإبعادا لسوء الظن عنها. ومن الإحسان إليها قال الشيخ رحمه الله: هذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حقها، وهذا أحسن ما قيل فيها، يعني قبل العقد تجب المتعة وبعده يكون من الإحسان. قبل الجماع يكون يعني حق لها، وبعد الجماع يكون من الإحسان إليها كما ذكرنا. قال: والقول الآخر أن المتعة واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وأكده بقوله حقا، والحق الواجب، وبقوله على المتقين، وتقوى الله واجب. هذا قول يعني أن المتعة عامة للمطلقة سواء كان قبل الدخول أو بعده. قال: ومتع النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون بعد الطلاق والدخول، ففي حديث أبي أسيد: فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. والحديث صحيح، دل ذلك على مشروعية المتعة للمطلقة.
صدق.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. قال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه.
هذه الحقوق في باب عشرة النساء، وهي مشتركة، هناك حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة. أولها الصحبة الجميلة، أن يتجمل كل منهما للآخر، فكما تحب أن تتجمل لك تجمل لها. ثانيا كف الأذى، فأنت لا تحب أن تؤذيك فأنت أيضا لا تؤذيها. وإذا تعامل الزوجان بالمعروف وبالإحسان عاشا في خير ووئام. ثالثا ألا يمطله حقه، لا يجوز للرجل أن يتأخر عنها، ولا يجوز لها أن تمنعه حقه، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فكما أنك تحب قضاء الوطر وتغضب إذا منعت منه، فأيضا تذكر أن لأهلك عليك حقا يجب أن تقوم به، وأن تعفها من التطلع إلى الحرام. ومن الغريب أن تجد الإنسان كثير التجوال في البلدان، وربما لجأ إلى زواج المسيار وأهله في عزلة في سجن، وهذا لا يجوز. ثانيا حقوق الزوج على زوجته، ومنها أولا طاعته في الاستمتاع، فهو ما تزوجها إلا لأجل ذلك، لقضاء وطره ولغض بصره ولإحصان فرجه، فإذا فقد ذلك فصار وجودها عنده بدون غرض. ثانيا عدم الخروج، الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ويجب عليه ألا يمنعها من الأشياء التي لها فيها مصلحة، كزيارة والديها أو العلاج أو غير ذلك من الأمور التي تجب عليها، فيعينها على طاعة الله جل وعلا. ثالثا عدم السفر إلا بإذنه، لا تسافر الزوجة لأي مكان قريب أو بعيد إلا بإذن الزوج، حتى وإن كانت مع محرم. قد يقول قائل إذا كانت تسافر بغير محرم هذا لا يجوز، لا بإذن الزوج ولا بغير إذنه، لا يجوز له أن يأذن لها أن تسافر بغير محرم، لكن حتى مع المحرم لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه. رابعا الخدمة في البيت، مما جرت العادة عادة النساء في خدمة الأزواج، فتقوم يعني بطهي الطعام وتربية الأبناء والحفاظ على ماله وعرضه، كذلك من حقوق الزوج على الزوجة عدم إدخال أحد في بيته إلا بإذنه، لأنه هو الذي يملك الإذن في البيت. إذا كان هناك يعني شخص لا يريد دخوله في البيت وإن كانت امرأة فلا تأذن لها، أما الرجال فمن باب أولى أن المرأة لا تأذن في بيته إلا بإذنه. قال وعليه نفقتها وكسوتها، مما يجب على الزوج لزوجته أولا نفقتها، فيطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي، يعني مما يتلاءم مع مكانته الاجتماعية. إذا كان يأخذ لنفسه أفخر الثياب ويأخذ لها المغموز فيه من الثياب هذا لا يجوز، لا ينبغي به، بل يأخذ لها مما يتناسب مع مكانه مكانته في المجتمع. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وقال أيضا في الحديث الآخر لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. وأما بالنسبة لحق الرجل الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم ورهب المرأة أن تمنعه أو تباطله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بدون عذر، لا مرض ولا حيض ولا شيء من الأعذار التي تبيح لها الامتناع عن فراشه، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا من الوعيد لهذه المعصية، فلتتق الله المسلمة ولتقم بحق زوجها وإن قصر، تقوم بحقه وتطلب حقها من الله جل وعلا، لأن حقه عليها فيه زيادة درجة، وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، في المبيت، في النفقة، في السكنة. وأما ميل القلوب فهذا إلى الله جل وعلا.
تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
هذا هو العدل بين الزوجات. وليتق الله جل وعلا وليحذر الميل الذي يكون فيه إجحاف بحق الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات، فيعدل كما سبق في السكنة والنفقة والمبيت وما يستطيع القسم فيه. وإذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على الثيب على الزوجة الأولى أقام عندها 3 ثم قسم، هذا من العدل في حق الزوجات في المبيت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في العدل بين الزوجات والقسط: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذا كان الإنسان ملتزما للعدل في تعامله مع الناس بدءا بأهله وأهل بيته وانتهاءا بمن يتعامل معهم في الأحكام الشرعية، إذا كان وصفه العدل والإنصاف من نفسه والتعامل بالقسط، فإن الله جل وعلا يجلس هذا الصنف على كراسي من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا من العدل، حتى في السفر لا يخرج إلا بمن خرج سهمها، فيقرع بين نسائه، فأيتهن طلع عليها السهم وخرج بها. قال: وإن أسقطت المرأة حقها من الكسم، هذا حقها وشأنها، أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. والدليل على هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بادرت إلى هذا الإجراء، فتنازلت عن يومها وعن الكسم لها في المبيت، وجعلت يومها لعائشة، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب من يحبها، فتقربت إليه بهذا العمل، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لأنه حقها تنازلت عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله تعالى عنها. قال: مطالبة المرأة بحقها بعد إسقاطه. لو أسقطت المرأة حقها ثم طالبت به مرة ثانية لا يخلو من حالين: الأول ما مضى فيسقط، يعني ليس لها نفقة فيما مضى قبل التراجع، لأنه تم حكمه كالهبة بعد قبضها. والثاني ما يستقبل، وهو نوعان: نوع الأول إذا كان تبرع منها، فالمشهور من كلام أهل العلم أن لها الرجوع لأنها تبرعت في حال يعني طيب نفسها، فلما جربت الحياة ندمت على ذلك فيعاد لها الكسم. قال: كالهبة لم تقبض. والنوع الثاني إذا كان الإسقاط صلحا، إذا أسقطت حقها صلحا مع زوجها على شيء، فليس لها المطالبة به، لأن الصلح عقد لازم، فلا يرجع ما أسقطته إلا برضا الزوج. ولعل الزوج إذا ندمت المرأة على هذا الإجراء وطلبت منه الإقالة بهذا التنازل يكون من باب الإحسان إليها، وأن يعيد إليها ما حصل منها من تعجل في إسقاط حقه.
صدق.
أحسن الله إليكم. هل للمرأة الجديدة الزوجة الثانية أن تشترط نفس مهر المرأة الأولى؟
إذا كان في الأشياء الموهوبة كاللباس والحلي وغير ذلك والسكنة، فهذا من حقوقها، وتكون يعني في مقابل إرضائها، وكل شيء تعارف عليه الناس ولم يخالف شرعا من كتاب أو سنة فلا مانع من إعطائها الشيء الذي لا يضر بضرته. لو اشترطت عليه أن يقسم لها ليلتين ولضرتها ليلة، هذا لا يجوز ولا يقبل منه، لكن ما جرت به العادة كاللباس والحلي والسكنة والنفقة، إلا أن تكون إحدى الزوجات ذات أبناء والأخرى وحدها، فهنا يقال أن النفقة لا شك أنها تكون لذات الأبناء أكثر من الوحيدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته، وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
في هذه الحالة إذا حصل خلاف أو توقع نشوز من المرأة، ولا سيما إذا ظهرت منها قرائن النشوز ورأى منها نفور من طاعته ولا تبالي بمعصيته، فالنشوز أولا مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأن المرأة ارتفعت على حقوق زوجها، وشرعا معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه. علاج النشوز: إن خاف الزوج نشوز امرأته بترفعها عليه وظهرت منها قرائن معصيته من التباطؤ في قضاء الحاجة أو التبرم أو رفع الصوت أو خروجها من غير إذنه أو نحو ذلك، فيبدأ بعلاج ذلك بالأخف داخل أسوار بيت الزوجية، هذا من العلاج الأولي. فأولا يعظها ويذكرها ويخوفها عقاب الله جل وعلا، لأنها تجب لها النصيحة. فإن أصرت ولم تستمع هجرها في المضجع، يعني في الفراش، وهذه عقوبة، فلا يجامعها ولا تبيت معه في فراشه، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، لا يكون يعني بشيء جارح ولا كاسر للعظم ولا يتعمد الوجه ولا يسب ولا يكبح، بل يكون في الضرب شيء من التأديب، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقد خرج إلى البقيع، ودعا كثيرا لأهل البقيع، فلما قفل راجعا رجعت تقول: فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، حتى دخلت قبله واضطجعت على الفراش، فقال لها: أحشيا رابية؟ يعني نفسك مرتفع. قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: أصدقيني. قالت: لقد كنت أتابعك عندما قمت فانسللت من الفراش وأخذت حذاءك وأجفت الباب، فأخذت علي ثيابي ومشيت وراءك. قال: فأنت السواد الذي رأيت؟ قالت: نعم. تقول: فلهدني في صدري، يعني ضربها بيده في صدرها، وهذا من التأديب الذي تفهم منه المرأة بأنها أساءت ولا تتعود. فقال لها: أتخافين أن يحيف الله ورسوله، يعني يجور في أحكامه وفي تصرفاته وفي معاملاته، ثم قال لها: لقد ذهبت إلى أهل البقيع فدعوت الله لهم، إلى آخر القصة. فيفهم من هذا على أن عقوبة الزوج لزوجته تكون بهذا القدر، بهذا الشيء. أما الذي يأخذ العصا ويضرب أو يأخذ العقال ويضرب، فهذا ليس من شؤون الأسرة المتفهمة، هذا من العنف ومن الظلم في الأسرة. هذه المرأة قد وضعها وليها، خرجت من بيته معززة مكرمة لا أحد يدري عن حالها، وسلمك إياها ووضع الأمانة بين يديك، يجب عليك أن تحسن إليها أو تردها. وإن اقتضى الأمر كما أباح الله وشرع فليكن بالتي هي أحسن، ليكن تأديبا. المقصود منه إشعار المرأة بالذنب والخطأ لترجع وترتدع. قال: فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. قال: ويمنع من ذلك، يعني الزوج، إن كان مانعا لحقها. إذا كنت تريد حقك فأعطها حقها، أما إذا طلبت حقها حقك منها وأنت مانع لحقها، فالدابة وهي الدابة لو أجعتها ما وجدت منها لبنا ولا وجدت منها شحما ولا لحما. فمن أراد الانتفاع فلينفع، ولا سيما في العشرة الزوجية تبادل. قال: وإن خيف الشقاق بينهما، تطورت المسألة وخرجت عن البيت ووصلت إلى سوء العشرة وعدم الوئام وعدم الراحة النفسية، فحينئذ بعث الحاكم الشرعي حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، ويكون الحكمان ممن لهم قدرة وحكمة يعالجان الموضوع من جوانبه. فإن رأي الحكمة في الجمع بينهما ولو على عوض، يحكمان للمرأة بشيء يرضيها من مال أو مجوهرات أو كسوة أو عمرة أو شيء من الشيء الذي يفرحها وترضى به، جمع بينهما على هذا الصلح. وإن لم يجدي الإصلاح في الجمع سعي في التفريق بينهما، وآخر الدواء الكي. قال: أو يفرق بينهما. فما فعل يعني الحاكمان أو الحكمان بين الزوج والزوجة جاز عليهما، يعني على الزوج والزوجة، وصار هذا الحكم والإصلاح ملزما لكل منهما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الدروس العلمية، وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين على هذه الدورة المباركة التي عشناها مع هؤلاء الأخيار الذين جاءوا إليها من قريب ومن بعيد. فنسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع، وأن يكتب ذلك في موازين الحسنات. وأرى هنا بعض الكتيبات للأسئلة. طيب، من يذكر لنا الحالة التي يجب للمرأة فيها الصداق كاملا. ذكرنا في درسنا أنه يجب للمرأة الصداق كاملا في أحوال. نعم، إذا دخل بها وجب لها المهر كاملا، أو اختلى بها على الصحيح من أقوال الصحابة. جزاك الله خيرا، أعطوه. السؤال الثاني، هناك أيضا حالة يجب بها المهر، ذكرناها، غير الدخول والخلوة. نعم، لا العيب ما فيه مهر. نعم، هذا الخلوة، هذا حاصل في الخلوة. شيخ محمد، أيوة، إذا مات أحد الزوجين وجب المهر للزوجة. جزاك الله خير. وده يا شيخ، من يذكر لنا الحقوق الخاصة، حقوق الزوج على زوجته؟ نعم نعم، لا، الحقوق للزوج على الزوجة. نعم يا حيدر، ها؟ نعم، ألا تدخل بيته من لا يرضى دخوله، وأن لا تخرج إلا بإذنه. تفضل، حياك الله.
هذه ثلاثة أسئلة.
جزاك الله خير شيخ، في أسئلة هنا شيخ، أخذ سؤالي كذا.
طيب،
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف المهر.
من طلقت
قبل الدخول ثبت لها نصف المهر، فهل عليها العدة؟
إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر وليس عليها عدة، إذا لم تحصل خلوة، لأن العدة من أجل استبراء الرحم، ولا خلوة ولا دخول.
وإن حصلت الخلوة؟
إن حصلت الخلوة حينئذ تكون العدة استبراء للرحم، لأنه قد يمكن يحصل لقاء. نعم،
أحسن الله عليكم. سؤال عبر الشبكة، ما توجيهكم لامرأة أجبرت على الزواج برجل لا تريده بشكل من الأشكال، وكانت تؤمل بالزواج بآخر، فانتابها جراء ذلك ألم وحزن شديد.
آخر السؤال يا شيخ،
تقول السائلة، ما توجيهكم لامرأة أجبرت على الزواج برجل لا تريده، وتريد آخر بشكل من الأشكال، فانتابها جراء ذلك حزن وألم شديد.
إن كانت المرأة، من يجاب على هذا السؤال؟
أنت.
تفضل. إن كانت المرأة بالغة عاقلة، سواء كانت ثيبا أو بكرا، وأجبرت على الزواج من رجل لا تريده، فحينئذ العقد صحيح، ولكن لها الخيار في أن تبقى معه أو تفارقه، ولكن هذه مغلوب على أمرها، ليس أمامها إلا أن تصبر وتحتسب وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوج ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا لا أريده، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: إن أحببت بقيت، وإن اخترت نفسك فلك ذلك. فقالت: بل أمضي، ما فعله أبي، وإنما أردت أن أخبر النساء أن أمرهن بأيديهن. هذه التي أجبرها وليها على الزواج من رجل لا تريده، هذا آثم، ولها الحق إن كانت بالغة عاقلة أن تطلب الفسخ منه، أو كانت ثيبا. نعم.
هي الآن قد زيد بالسؤال أنها الآن قد رضيت.
الحمد لله، العقد صحيح، العقد صحيح، ولعل الله أن يصلح حالهما. نعم.
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم وأفدتم وأجدتم وتكبدتم عناء الطريق في الأيام الماضية، شكر الله لكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، وعلى موعدنا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، فلقاء مفتوح بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وأعد الإخوة المشرفون إفطارا للصائمين في المكتبة، فليتفضلوا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.